بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة في أحكام الرد. إذا وقعت المعاملة فضولا فمن الحقوق المسلمة للمالك هو أن للمالك أن يجيز أو أن يرد المعاملة، فله حق الإجازة وله حق الرد. أما الحق الأول وهو حق الإجازة فتكلمنا عنه فيما مضى في ثلاثة أبحاث: في أحكام الإجازة، وفي أحكام المجيز، وفي أحكام المجاز. وأتممنا الكلام عن ذلك، فننتقل الآن إلى الحق الثاني وهو له أن يرد، أي حق الرد. فبإمكان المالك الأصلي أن يرد المعاملة وأن يبطلها ويفسخها. والرد بشكل عام على نوعين، لأنه إما أن يكون ردا قوليا وإما أن يكون ردا فعليا بفعل من الأفعال. أما الأول وهو الرد القولي فهو على نوعين، الألفاظ على نوعين، لأن اللفظ إما أن يكون صريحا وواضحا في الرد، والمراد من الصراحة هنا الصراحة العرفية الشاملة للظهور، فحينما نعبر باللفظ الصريح المراد من الصريح ماذا؟ ما يشمل الظاهر، يعني يشمل النص والظاهر وليس مختصا بالنص، لا لا، المراد الصراحة العرفية الأعم من النص والظاهر، أن يكون اللفظ صريحا صراحة عرفية أعم من النص أو الظاهر. وإما أن يكون اللفظ مبهما وكنائيا وغير ظاهر. إذن الرد القولي إما أن يكون بلفظ صريح وإما أن يكون بلفظ مبهم وغير ظاهر وكنائي. فإن كان من النوع الأول أي باللفظ الصريح كقوله فسخت وأبطلت ورددت، فسخت وأبطلت وردت ألفاظ صريحة في الرد، فإذا جاء بلفظ صريح فإذا قصد منه الرد، يعني شنو؟ أن يأتي بلفظ صريح ويقصد به الرد، فحينئذ يتحقق الرد بلا إشكال. إذن إذا أراد المالك أن يرد المعاملة ردا قوليا فلا بد أن يقوم بأمرين: أن يأتي بلفظ صريح، والأمر الثاني شنو؟ أن يقصد الرد. أما إذا جاء بلفظ غير صريح، بلفظ مبهم، فهل يتحقق الرد القولي أو لا يتحقق الرد القولي؟ الجواب يقول المصنف: لا يتحقق الرد باللفظ غير الصريح. فلو جاء بلفظ مبهم فالرد لا يتحقق، ودليلنا على ذلك هو الاستصحاب. وبيان ذلك: حينما وقعت المعاملة الفضولية فمن الطرف الأصيل، المشتري مثلا إذا كان أصيلا، فالمعاملة صحيحة ولازمة ويجب الوفاء بها. هذا من يا طرف؟ من طرف الأصيل. أما من طرف المالك الأصلي فالمعاملة متى يجب الوفاء بها بالنسبة إليه؟ إذا أجاز. بعبارة أخرى، اللزوم فعلي من طرف الأصيل، واللزوم شأني معلق على الإجازة من طرف المالك. إذا لدينا لزوم فعلي ولدينا شأنية وقابلية. اللزوم الفعلي ثابت في حق الأصيل لأن الطرف الأصيل يجب عليه الوفاء مباشرة، واللزوم بالنسبة إليه فعلي. أما الشأنية والقابلية ففي حق المالك الأصلي، لأنه إذا أجاز صار اللزوم فعليا، إن لم يجيز لم يصر اللزوم فعليا. إذن من جهة لدينا لزوم فعلي، ومن جهة لدينا لزوم شأني، هاي في بداية المعاملة. فإذا بعد ذلك المالك الأصلي رد بقول مبهم فنشك بعد رده بالقول المبهم، نشك في بقاء ماذا؟ في بقاء اللزوم الفعلي من طرف الأصيل واللزوم الشأني من طرف المالك. هل انتفى اللزوم أو لا زال باقيا؟ نشك إذا كان اللفظ مبهما، فماذا نفعل؟ فنستصحب اللزوم الفعلي في طرف الأصيل ونستصحب اللزوم الشأني في طرف المالك الأصلي، فنستصحب الحقين أو اللزومين، لأنه بالرد باللفظ المبهم يحصل لنا الشك في بقاء اللزوم فنستصحب بقاء اللزوم. والنتيجة إذا استصحبنا بقاء اللزوم، إذا تحقق الرد أو لم يتحقق الرد؟ إذا لم يتحقق الرد فاللفظ المبهم لا يحقق الرد. إذن خلاصة أن الرد إما قولي وإما فعلي. فإن كان الرد قوليا فلا بد أن يكون بلفظ صريح معنية الرد. أما إذا كان بلفظ مبهم فلا يتحقق الرد. لماذا؟ لأننا حينئذ نستصحب اللزوم والشأنية. هذا إذا كان الرد قوليا. أما إذا كان الرد فعليا، يعني يريد أن يرد المعاملة لا بقول وإنما بفعل، فالأفعال على ثلاثة أنواع. النوع الأول الأفعال والتصرفات التي يخرج بموجبها المتصرف فيه، المتصرف فيه، العين التي تصرف فيها تخرج عن ملك المتصرف. يعني الأفعال التي تؤدي إلى خروج العين عن الملكية كالبيع مثلا والإتلاف مثلا. لو باع زيد، زيد باع كتاب عمرو فضولا، زيد باع كتاب عمرو فضولا، وعمرو اللي هو المالك الأصلي بعد وقوع المعاملة الفضولية ماذا فعل؟ أخذ الكتاب وباعه لشخص آخر، فبيعه لشخص آخر فعل من الأفعال، وهذا الفعل من الأفعال يخرج العين عن ملك البائع وهو المتصرف، لأن الكتاب سيخرج من ملك البائع، لأن البيع من التصرفات الناقلة. أو مثال آخر، لو باع زيد طعام عمرو، عمرو عنده فاكهة فباعها زيد فضولا، عمرو ماذا فعل؟ أكل تلك الفاكهة، يعني أتلفها، فإذا أتلفها بعد بقي موضوع للملكية أو لم يبقى؟ لم يبقى موضوع للملكية. فإذا لو تصرف، من الذي تصرف؟ المالك الأصلي في العين تصرفا ناقلا للعين إلى شخص آخر، أو متلفا لها إتلافا حقيقيا، فهل يتحقق الرد أو لا يتحقق الرد؟ المالك الأصلي بعد المعاملة الفضولية باع العين لآخر، أو بعد المعاملة الفضولية أكل العين، يتحقق الرد أو لا يتحقق الرد؟ الجواب: إن أقدم المالك الأصلي على هذا الفعل المخرج للعين عن الملكية، أقدم عليه بنية الفسخ والرد. شنو كان ناوي؟ أنه بهذا الفعل يفسخ ويرد، فلا شك ولا شبهة في تحقق الرد، يتحقق الرد وتنفسخ المعاملة. أما لو أوقع المالك الأصلي ذلك الفعل لا بنية الرد، يعني شلون لا بنية الرد؟ إما لجهله وعدم علمه بالمعاملة الفضولية، أصلا ما يدري بالمعاملة الفضولية فباع الكتاب لشخص آخر، وإما علمه ولكنه لم يلتفت إلى المعاملة الفضولية، باع الكتاب لشخص آخر دون أن يلاحظ المعاملة الأولى، فهل يتحقق الرد حينئذ أو لا يتحقق الرد؟ قلنا إذا قصد الرد بالفعل تحقق الرد، لكن إذا لم يقصد مجرد تصرف تصرف خارجي، الجواب أيضا يتحقق الرد. لماذا؟ لأن هذا التصرف من قبل المالك إذا كان تصرفا صحيحا، إذا كان تصرفا صحيحا، فما هي نتيجته؟ ما هي نتيجته؟ خروج العين عن ملك المتصرف، لأنه إذا باع الكتاب أو أكل الطعام قد خرجت العين عن الملكية، وإذا خرجت العين عن الملكية بسبب التصرف يستطيع أن يجيز بعد ذلك أو لا يستطيع أن يجيز؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ ينعدم موضوع الإجازة، لأن موضوع الإجازة في صورة بقاء الملكية، لأن الذي يجيز من هو؟ المالك. والآن هذا المالك باع الكتاب، وبعد أن باع الكتاب هو مالك للكتاب أو ليس مالكا؟ هو ليس مالكا، فكيف يجيز المعاملة الفضولية على الكتاب مع أنه الآن هو ليس مالكا للكتاب؟ يعني انتفى موضوع الإجازة، لأن موضوع الإجازة هو العين المملوكة، وهو بهذا التصرف قد أخرجها عن ملكه، فكيف يمكنه أن يجيز بعد ذلك؟ بل صار شخصا أجنبيا لا علاقة له بالعين. نلخص هذا المطلب حتى نطبق العبارة. إذا كان الرد قوليا فإن كان بلفظ صريح مع نية الرد تحقق الرد، أما إذا كان بلفظ مبهم فلا يتحقق الرد، ودليلنا الاستصحاب. أما إذا كان الرد فعليا فالأفعال على أنواع. النوع الأول الفعل المخرج للعين عن الملكية، كالنقل، كالبيع أو الإتلاف، كالأكل. فإن كان هذا الفعل بنية الرد تحقق الرد، أما إذا لم يكن بنية الرد فمع ذلك أيضا شنو؟ يتحقق الرد لفوات محل الإجازة، لأن العين خرجت عن الملكية. قال في أحكام الرد، الآن نتكلم عن الرد القولي. لا يتحقق الرد قولا، إذن الكلام عن الرد القولي. لا يتحقق الرد قولا إلا بقول صريح، إلا بقوله فسخت ورددت وأبطلت وشبه ذلك، يعني شبه هذه الألفاظ، مما هو صريح في الرد. شنو مراد من الصريح؟ الصراحة العرفية الأعم من النص والظاهر. أما لو كان بعد عبارة مقدرة، أما لو كان الرد بلفظ مبهم فلا يتحقق الرد. لماذا لا يتحقق الرد؟ للاستصحاب. لذلك يقول لأصالة، يعني استصحاب، هذا تعليل لاعتبار كون الرد صريحا وعدم الاكتفاء بالمبهم. لماذا؟ يقول إذا كان اللفظ مبهم فنستصحب بقاء اللزوم من طرف الأصيل، لأن المعاملة بالنسبة إلى الأصيل شنو؟ من حين وقوعها شنو؟ لازم لزوما فعليا، لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل. وهي وعطف على بقاء، بقاء اللزوم وبقاء قابليته. قابلية من؟ قابلية اللزوم من طرف المجيز وهو المالك الأصلي، يعني الطرف الأصيل نستصحب بالنسبة إليه شنو نستصحب؟ نستصحب اللزوم الفعلي. من حين العقد يوجد لزوم فعلي، الآن نشك نستصحب بقاء اللزوم. أما المالك الأصلي فهو ما يوجد في حقه لزوم فعلي، وإنما يوجد قابلية للزوم، لزوم شأني، فنستصحب تلك القابلية. لذلك قال لأصالة بقاء اللزوم الفعلي من طرف الأصيل، وبقاء قابلية اللزوم أي اللزوم الشأني من طرف المجيز، فنستصحبهما معا. وإذا استصحبناهما معا فالعقد باق على حاله ولا يتحقق الرد. هذا في الرد القولي. أما الرد الفعلي فالأفعال على ثلاثة أنواع، النوع الأول وكذا، كما أنه يحصل بالرد القولي يحصل بالرد الفعلي، وكذا يحصل، يا هو اللي يحصل الرد بكل فعل، هذا النوع الأول خلي عليه رقم واحد، بكل فعل مخرج له، يا هو له المبيع أو العين المتصرف فيها، بكل فعل مخرج له عن ملكه، عن ملك من؟ عن ملك المتصرف. إذا كان الفعل يخرج المتصرف فيه عن ملك المتصرف أيضا يتحقق الرد. زين اضرب لنا أمثلة، ما هي الأفعال المخرجة عن الملكية؟ يقول بالنقل، اللي شنو مثال؟ كالبيع، نقل العين من مالك إلى مالك آخر، أو بالإتلاف مثل كأكل الطعام، وشبههما، شبه من؟ شبه النقل والإتلاف. النقل والإتلاف كلاهما مخرجان عن الملكية. وشبه النقل والإتلاف، ما هو شبه النقل والإتلاف؟ يضرب أمثلة. وشبههما يعني شبه النقل وشبه الإتلاف، كالعتق، فإن العتق شبيه بالإتلاف لأنه إعدام لسيطرته على العبد، إذا أعتقه بعد خرج عن السلطنة والملكية والسيطرة عليه، فهذا كأنه إتلاف للعبد. والبيع، طبعا البيع بما هو؟ هو تصرف ناقل، لكنه أيضا هو شبيه بالتلف، يعني حينما نقلت العين إلى الآخر كأنك أتلفت العين لأنها خرجت عن سلطنة المالك. والهبة والتزويج، الهبة والتزويج شبيهان بالناقل، إذا وهبت الكتاب فهو نقل وإن كان نقلا متزلزلا. التزويج يعني لو باع زيد جارية عمر فضولا، ولكن عمر شنو سوى؟ زوجها، وإذا زوجها لآخر هذا شبيه بالإتلاف، لأنه أعدم قابلية الانتقال إلى الآخر. المهم كلها أمثلة للتصرفات الناقلة والمخرجة عن الملكية، كالعتق والبيع والهبة والتزويج ونحو ذلك. زين. الآن كيف يتحقق الرد بهذه الأفعال؟ ما هو الدليل على تحقق الرد بالفعل المخرج عن الملكية؟ لماذا يتحقق الرد؟ احنا زجلنا فصلنا، ماذا قلنا؟ قلنا إن صدر هذا الفعل بنية الرد فمن الواضح يتحقق الرد، أما إذا صدر لا بنية الرد فشلون يتحقق الرد؟ يتحقق لفوات محل الإجازة لأنه خرج عن ملكين. قال والوجه في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ يعني في تحقق الرد والفسخ بكل فعل مخرج له عن ملكه. الوجه في ذلك أن تصرفه، تصرف من؟ الأصيل المالك، أن تصرف المالك الأصيل بعد فرض صحته، صحة من؟ صحة التصرف، عبارة معترضة، أن تصرفه يعني تصرف المالك الأصيل على فرض صحة تصرفه كالبيع وغيره، أن تصرفه مفوت لمحل الإجازة، لأن الإجازة من قبل المالك، وهو الآن مالك أو ليس مالك؟ ليس مالك، لأن العين خرجت عن ملكه لفرض خروج المبيع عن ملك المالك، فلا ملك له حتى تصح الإجازة منه، وإذا فات محل الإجازة انفسخت المعاملة. هذا هو النوع الأول من الأفعال والتصرفات، وقلنا الأفعال على ثلاثة أنواع. النوع الثاني الأفعال والتصرفات التي لا تخرج العين عن الملكية، وإنما العين تبقى على الملكية. مثلا لو باع زيد جارية عمر فضولا، زين عمر ماذا فعل؟ تصرف في الجارية، لكنه لم يتصرف تصرفا ناقلا كبيعها، لا، وإنما استولدها، عمر استولد جاريته. زين استيلاده للجارية يخرجها عن الملكية أو لا يخرجها عن الملكية؟ لا يخرجها عن الملكية، صحيح هي راح تصير شنو؟ أم ولد، لكنها تبقى على الملكية. فهذا تصرف ناقل أو تصرف غير ناقل؟ فمن الواضح هو تصرف غير ناقل. مثال آخر، لو باع زيد بيت ودار عمر فضولا، باع دار عمر وعمر تصرف في الدار بأن أجر الدار لشخص آخر، زين إجارة الدار تصرف أو ليس تصرفا؟ تصرف، لكن ناقل للملكية أو ليس ناقل للملكية؟ ليس ناقل لملكية العين، وإنما هو نقل لملكية المنفعة، فالعين لا زالت باقية في ملك المتصرف. إذن هذه أفعال لا تخرج العين عن ملك المتصرف، إذن هذه الأفعال غير المخرجة عن الملكية، يتحقق بها الرد أو لا يتحقق بها الرد؟ الجواب من الواضح جدا أن هذه التصرفات من النوع الثاني تفوت محل الإجازة أو لا تفوت محل الإجازة؟ تفوت محل الإجازة أو لا؟ لا تفوت، لأنها لا تخرج العين عن الملكية، فلا زال مالكا فلا يفوت محل الإجازة. بعبارة أخرى، هذه التصرفات غير الناقلة لا تتنافى مع أصل الإجازة، ماكو تنافي بين إجارة الدار وإجازة العقد الفضولي السابق، لا تنافي بين استيلاد الجارية وبين إجازة العقد الأول، لا يوجد تنافي بين هذا الفعل وبين الإجازة. نعم يوجد تناف بين هذه التصرفات غير المخرجة عن الملكية وبين وقوع الإجازة من حين العقد أو تأثير الإجازة من حين العقد. اللي شو نسمي تأثير الإجازة من حين العقد؟ الكشف الحقيقي. التنافي ليس بين هذه التصرفات وبين أصل الإجازة، وإنما التنافي بين من وبين بين هذه التصرفات وبين الكشف الحقيقي، أي تأثير الإجازة من حين العقد. مثلا لو بيعت الجارية فضولا يوم السبت، يوم السبت بيعت الجارية فضولا، جيد، افترض في شهر شعبان، فاستولدها بعد ذلك المولى وراء الجد 9 أشهر ولدت له ولدا، زين، وبعد أن ولدت له ولدا أجاز العقد الأول وهو بيعها في شهر شعبان، زين، استيلادها يتنافى مع الإجازة أو لا يتنافى مع الإجازة؟ إن كانت الإجازة ناقلة فلا تنافي، بعد أن استولدها أجاز وحصل النقل والانتقال في البيع الأول، متى؟ بعد الاستيلاد لو قبل الاستيلاد؟ إذا كانت الإجازة ناقلة بعد الاستيلاد فهو نقل وانتقال صحيح ولا إشكال فيه. إذن إذا كانت الإجازة ناقلة ما عندنا مشكلة. نعم إذا قلنا أن الإجازة كاشفة هنا تقع المنافاة، وتوضيح المنافاة ببيانات 3 المصنف يبينها بطرق 3. البيان الأول استيلاد الجارية، إذا فرضناه تصرفا صحيحا وجائزا، إذا كان تصرف صحيح وما في إشكال، فهذا يكشف عن أن المولى الذي استولد الجارية كان مالكا لها حين الاستيلاد أو لم يكن مالكا لها حين الاستيلاد. إذا قلنا الاستيلاد صحيح إذا لابد أن يكون مالكا لها حين الاستيلاد، وإلا لو لم يكن مالكا لها فالاستيلاد وهذا وضع شبهة يصير ولا يكون الاستيلاد. إذا متى يكون الاستيلاد للجارية صحيحا؟ إذا كانت الجارية في ملك. فإذا فرضنا أن البيع حصل من شهر شعبان فالجارية قد خرجت عن ملكه، فإذا كانت الجارية قد خرجت عن ملكه من شهر شعبان هذا معناه أن الاستيلاد وقع في ملكه أم خارج ملكه؟ خارج ملكه، فلا يكون الاستيلاد صحيحا. إذن لا يمكن أن نلتزم بأن الاستيلاد صحيح وبأن الإجازة صحيحة من حين العقد وأن النقل والانتقال من حين العقد، لأن الاستيلاد إذا كان صحيحا فمعناه أن الجارية لا زالت في ملكه ولم تنتقل من شهر شعبان، وانتقالها في شهر شعبان يعني أن الاستيلاد ليس صحيحا، فصحة الإجازة تتنافى مع صحة الاستيلاد وصحة الاستيلاد يتنافى مع صحة الإجازة، فهما أمران متنافيان. وبما أننا افترضنا أن الاستيلاد صحيح فلا بد أن تكون الجارية باقية على ملكه، ونتيجة ذلك أن النقل والانتقال لم يحصل من حين العقد في شهر شعبان، وهذا يعني عدم كون الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا لوجود التنافي بين الكشف الحقيقي وبين صحة التصرف. نفس الكلام في إجارة الدار، حتى إجارة الدار حتى أوضح. لو بيعت الدار فضولا يوم السبت والمالك الأصلي أجرها يوم الاثنين، هنا أكو تنافي بين الإجازة يوم الثلاثاء والإجارة يوم الاثنين أو ماكو تنافي؟ نقول إذا كانت الإجارة صحيحة فهذا يعني أن المالك المؤجر يوم الاثنين مالك للدار أو ليس مالكا للدار؟ مالك للدار، إذ لا إجارة إلا في من. وإذا كان مالكا للدار يوم الاثنين إذن النقل والانتقال لم يحصل يوم السبت، وإلا لو حصل النقل والانتقال من يوم السبت لم استطع أن يؤجر الدار يوم الاثنين. إذن الإجازة أو هذا التصرف، هذا التصرف غير الناقل كالاستيلاد والإجارة لا يتنافى مع كون الإجازة ناقلة، وإنما يتنافى مع كون الإجازة كاشفة. قال وأما التصرف الغير المخرج عن الملك، يعني غير المخرج عن ملك المالك، كاستيلاد الجارية بعد أن باعها الفضولي، فإن الاستيلاد لا يخرجها عن الملكية، وإجارة الدار بعد أن باعها الفضولي فإن إجارة الدار لا تخرجها عن الملكية، وتزويج الأمة فإن تزويج الأمة لا يخرجها عن الملكية. طبعا رأسا راح يجينا سؤال، التزويج قبل شوية بمن ألحقنا التزويج؟ بالتصرفات الناقلة. قال شنو؟ كالعتق والبيع وال